الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأول في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن اليوم في اليوم 18 من شهر رجب لعام 31,400. وقبل البداية في شرح الكتاب نقدم بمقدمة في مقدمة علم المصطلح، ثم بعد ذلك نتكلم عن نخبة الفكر، الكتاب الذي بين أيدينا وسيدرس بإذن الله تعالى، ثم نبذة يسيرة أيضا عن مؤلف هذا الكتاب الحافظ رحمه الله. فعلم المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، هما ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول، هل هذا الدليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، هذا بالنسبة للسنة. الأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم، فلا بد من شيئين اثنين. الأمر الأول، هل هذا الدليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني ثبوت الدلالة، هل هذا الحديث دال على حكم هذه المسألة أو لا؟ بالنسبة للقرآن لا نحتاج إلى الأمر الأول وهو الثبوت، لأنه ثابت بالتواتر، لكن نحتاج للأمر الثاني، نحتاج للأمر الثاني يعني وهو ثبوت دلالتها على الحكم. في فتكون العناية إذن بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها أمر مهم، وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك. وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث كما تقدم، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، ونقله الأساغر عن الأكابر، فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته، لا يحتاج إلى البحث عن ثبوته، فهو ثابت. ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، يعني قسم اعتنى بالمتن وقسم بالسند، قسم اعتنى بالمتن وبالرجال وأحوال الرواة، وقسم اعتنى بالمتن. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل، هذا الرواية، هذا الرواية. مثاله إذا جاءنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال. هذه علم الرواية، هل هو من أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو من أفعاله أو هو من أحواله، هذا علم الرواية، هذا علم المتن. وهل يدل على كذا أو لا يدل، فهذا هو علم الحديث رواية وموضوع البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، من أقوال وأفعال وأحوال. ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على قضية ما، أقر حصل شيء وأقره عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع. وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك، هذه بالنسبة للأحوال. أما علم الحديث الدراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مثاله إذا وجدنا راويا فإننا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود، نبحث في السند. أما المروي يعني المتن فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود، وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، مع أن السند الرجال ثقات لكن هناك شذوذ في المتن أو علة، فحينئذ لا نقبله. كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذه فائدة عظيمة جدا، تعلم علم مصطلح الحديث حتى تتعلم وتعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف والمقبول من المردود. أما حكم تعلم علم المصطلح، يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيه أنه فرض كفاية، يقول ولهذا كانت دراسة المصطلح في علم الحديث فرض كفاية، فإذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض نثاب عليه على هذا الفرض، وليس مجرد أن نقراه للنظر والمعرفة، بل لأن نقوم فيه بواجب علينا، فإنه فرض كفاية. وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق، يقول الشيخ رحمه الله وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق والناس لا يهتمون به ولا يروه شيئا، ولكن والحمد لله في الآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا. وقد أقول إنه أهم من علم النحو، نعم وقد أقول أن علم النحو أهم منه من وجه، لكن لا ينبغي أن يترك أبدا، ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح الحديث أبدا، مقل أو مستكثر. هذه مقدمة يسيرة في أهمية هذا العلم، ثم بعد ذلك نأخذ نبذة عن النخبة، يعني الكتاب الذي بين أيدينا. يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر في مقدمة النزهة، يعني في سبب تأليف هذا الكتاب، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر، شوف أوراق لطيفة قليلة يسيرة يسهلها عليك، أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الفكر والعقول، انتخب أفضل ما في عقله وفكره، انتخبه واختاره لك على ترتيب ابتكرته، يقول هذا الترتيب أنا ابتكرته، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا. جبنا النخبة لخصناها وكتبناها، فجاء البعض أيضا من المحبين ومن طلاب العلم والحديث طلبوا أن أشرح هذه النخبة، أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها، نزهة النظر يقول بالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، هو صاحب النخبة هو صاحب النزهة، صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. فهذا الكتاب يعني نخبة الفكر جمعت بين الابتكار والتحقيق والاختصار، وهي تشكل عصارة ذهن الحافظ ابن حجر، عصارة ذهن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في اختياره للراجح من الأقوال في مسائل المصطلح حتى وإن كان فيها شيء من الخلاف، ولذلك تعتبر مضغوطة مضغوطة، وتعتبر متنا وإن كان صغيرا لكنه يتسم بالرأي الذي استخلصه ابن حجر رحمه الله من جراء خوض طويل في كلام تجده مبسوطا في كتابه النكت وغيره من الكتب مثل مقدمته لصحيح البخاري كهدي الساري. متى ألف النخبة؟ قال الحافظ رحمه الله، أو ألف الحافظ رحمه الله نخبة الفكر وهو مقيم في بلاده بمصر، وذلك في عام 812 كما أرخ ذلك تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر، هذا هو تاريخ النخبة في القرن الثامن. وهذا القول يعكر عليه ما اشتهر من أنه ألفها وهو مسافر، يعني الآن تلميذه السخاوي يقول ألفها وهو في مصر مقيم، لكن هناك من قال أن النخبة ألفت في حال السفر، وسبب الشهرة مستند إلى بيت جاء في نظم النخبة للأمير الصنعاني رحمه الله، وهو قوله ألف الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر، نظمها في قصب السكر، نظم نخبة الفكر، ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. فبعض أهل العلم رد هذا، قال لا ما ألف في السفر وإنما هو مقيم في مصر. وفي نسخة أخرى يقول الصنعاني ألف الحافظ ثاقب النظر وهو الشهاب بن علي بن حجر، يعني في نسخة قال ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، وفي نسخة أخرى للصنعاني قال ألف الحافظ ثاقب النظر هو الشهاب بن علي بن حجر، وهذا أصوب، ولو كان الشأن راجعا لاختلاف النسخ لهان الأمر. الحافظ رحمه الله هل هو راضي عن نخبة الفكر؟ يقول السخاوي رحمه الله: لقد ذكر أو ذكر السخاوي رحمه الله أنه لم يكن راضيا عن شيء من تصانيفه سوى الفتح ومقدمته. السخاوي تلميذه يقول: شيخي الحافظ بن حجر لم يكن راضيا عن شيء من تصانيفه سوى الفتح، فتح الباري، ومقدمته يعني هدي الساري، والتهذيب واللسان. ثم ذكر السخاوي أنه رأى الحافظ في موضع آخر أثنى على شرح البخاري والتغليق والنخبة، يعني الحافظ أثنى على شرح البخاري الفتح، وأثنى على تغليق التعليق، المعلقات التي في البخاري أغلقها هو رحمه الله في كتاب مستقل، وأثنى كذلك على كتابه النخبة. وهذا المتن مع كونه احتوته كراسة صغيرة إلا أنه جمع فيه مقاصد الأنواع التي عند ابن الصلاح، أنواع علم الحديث التي عند ابن الصلاح، وزاد عليها أنواعا لم يذكرها ابن الصلاح، فاحتوى على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث كما قال السخاوي، احتوى على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث كما قال السخاوي رحمه الله، ورقات يسيرة لطيفة. مع هذا تعتبر كالفهرس لعلم الحديث، احتوت على يعني أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث. وقال الشمني وهو ممن شرح هذا الكتاب واصفا منتهاه بأن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، يعني ألفاظ النخبة ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا وعلت عن فهم المبتدئين قدرا، إلى أن قال: لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع من الوصول إلى كنزه. ومن ذلك قول الصنعاني رحمه الله في منظومته للنخبة: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، فالنخبة وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. وهناك جهود مبذولة في خدمة كتاب النخبة قديما وحديثا. لقد تبوأت نخبة الفكر عند العلماء مكانة عليا بين كتب مصطلح الحديث، فمنذ أن صنفها الحافظ ابن حجر رحمه الله وأهل العلم لا يزالون يتناولون بالدرس والشرح ووضع الحواشي عليها ونظمها، ومنهم من اختصرها أيضا إلى غير ذلك من وجوه العناية والاهتمام بها، فأصبحت على نطاق واسع مدار اعتمادهم في هذا الفن البالغ الأهمية. فقد بلغ ما ذكره الحلبي علي في مقدمة تحقيقه لكتاب نزهة النظر الذي سماه النكت على نزهة النظر 45 مؤلفا للعلماء حول متن نخبة الفكر. وشرح نزهة النظر. ثم زاد عليه كثيرا الدكتور المرتضى الزين في مقدمة تحقيق اليواقيت، في مقدمة تحقيقه لليواقيت، فوصل بها 66 مصنفا كلهم شرح في النخبة، ويعني اجتهاد إما نظم أو شرح أو نثر إلى غير ذلك. أما مؤلف النخبة الحافظ بن حجر رحمه الله فهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. عسقلان قيل في فلسطين وقيل في الشام، عسقلان قيل في فلسطين وقيل في الشام، هذا الأصل، المصري المولد، ولد في مصر، وإلا فهو من عسقلان، قيل عسقلان هذه في مصر وقيل في قيل في الشام وقيل في فلسطين. فأما المولد والمنشأ فهو في مصر، نزيل القاهرة عرف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه، عرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه الشهير أي المشهور بابن حجر. قال السيد أصيل الدين هو لقب الشيخ وإن كان بصيغة الكنية، وذلك شائع، ووجه تلقيبه بذلك كثرت ماله، كان كثير المال. الحافظ ابن حجر كان من الأثرياء، وأمواله في كل مكان، له بيعات وله أراضي. والمراد بالحجر الذهب والفضة، نجل هذا لقب بابن حجر. ويحتمل أنه كانت له جواهر كثيرة فسمي به، وقيل لقب بذلك لجودة ذهنه، وقيل لقب بذلك لجودة ذهنه وصلابة رأيه، بحيث يرد اعتراض كل معترض ولا يتصرف فيه أحد من أقرانه. ولذا قال بعض الضرفاء في حقه: رجح بنا ابن حجر يقرأ طردا وعكسا، يعني يقرأ من هنا ومن هنا، كقوله تعالى: كل في فلك. هذه الآية تقرأ من اليمين وتقرأ من اليسار، كل في فلك. هذه الآية لو قرأت من اليمين كل في فلك، ولو قرأت من اليسار كل في فلك. قال الحافظ ابن حجر: يقرأ طردا وعكسا، ما شاء الله، يعني رجل صاحب ذكاء وفهم وفطنة. وقيل سمي به لكونه اسم أبيه الخامس، والله أعلم. ولد في مصر كما تقدم، وذلك في شعبان سنة 73 و700 على شاطئ نيل مصر قديمة، ومات أبوه وأمه وهو طفل، فنشأ يتيما. وقد بدأ يكتب بعض طلاب العلم، يعني العلماء الذين كانوا أيتام. حفظ القرآن الكريم وله 9 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، فكان له ذكاء نادر وحفظ كامل وسرعة بديهة، فحفظ الحاوي ومختصر ابن الحاجب وغيرهما، هذا في الفقه الشافعي. أما رحلات الحافظ رحمه الله، سافر إلى مكة المكرمة فسمع بها، ثم حبب إليه الحديث الشريف فاشتغل بطلبه على يد كبار شيوخه في البلاد الحجازية والشامية والمصرية، ولا سيما الحافظ العراقي، وتفقه على البلقيني وابن الملقن وغيرهما، فأذنوا له بالتدريس والإفتاء، وأخذ اللغة عن المجد الفيروز أبادي، وقرأ بعض القرآن بالسبع على التنوخي، وجد في الفنون حتى بلغ فيها الغاية، ثم تصدى لنشر الحديث الشريف، وعكف عليه مطالعة وقراءة وتدريسا وتصنيفا. من مصنفاته، وقد زادت على 150 مصنف، وقل فن من فنون الحديث إلا وله فيه مؤلفات. ومن أشهر تلك المصنفات للحافظ رحمه الله: الإصابة في أسماء الصحابة، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تغليق التعليق، والدرر الكامنة في أعيان 100 الثامنة، وغيرها، يعني 150 مؤلف. ولو لم يكن له إلا كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري لكفاه فخرا ودلالة على رفيع رتبته في الحديث وعلومه وفي مختلف فنون العلم، ودلالة على جلالة قدره في الفهم والتحقيق والتواضع والحلم والورع. ولو لم يكن له إلا نخبة الفكر لكفاه سبقا وشرفا في هذا الفن. وفاته رحمه الله، بدأ المرض بحافظ الدنيا ابن حجر طيب الله ثراه في ذي الحجة في سنة 852، وفي 11 منه حضر مجلس الإملاء كما أملى في يوم الثلاثاء 15 من الشهر المذكور مجلسا وهو متواعك يعني تعبان، ثم تغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة، وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلا لأجل سنه أنه كان كبيرا، فأشار بلبن الحليب فتناوله، فلان في الطبيعة قليلا وأدى ذلك إلى نشاط وصار مسرورا بذلك، ولكنه لم يشفى من مرضه تماما. ثم عاد رحمه الله إلى الكتمان وتزايد الألم بالمعدة وكان يقول رحمه الله: هذه بقايا الغبن من سنة 49 وتوابعها، ولم يستطع أن يؤدي صلاة الأضحى، صلاة العيد الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو الذي لم يترك صلاة جمعة ولا جماعة، وصلى الجمعة التي تلي العيد، ثم توجه إلى زوجته الحلبية وكأنه أحس بدنو أجله، فاعتبر عن انقطاعه عنها واسترباها رحمه الله، وكان ينشد البسيط: تاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني، فكيف حالي وتاء الثمانين. في سن الثلاثين أوهته أو كان يشعر بالتعب، في سن الثلاثين كيف هو اليوم في تاء ثمانين سنة، ثلاثين ثمانين، هنا تاء هنا تاء، تاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي وتاء الثمانين. وتردد إليه الأطباء وهرع الناس من الأمراء والقضاة والمباشرين لعيادته، وقبل منتصف شهر ذي الحجة من سنة 892 أشيع أن شيخ الإسلام قد توعك، وكان مرضه قد دام أكثر من شهر، حيث أصيب رحمه الله بإسهال. غير أن السخاوي يقول: ولا أستبعد أنه أكرم بالشهادة، فقد كان طاعون قد ظهر. ثم أسلم الروح إلى باريها في أواخر شهر ذي الحجة من سنة 52 و800، واختلف مترجموه في تحديد تاريخ يوم وفاته، كما اختلفوا في تحديد يوم ولادته، على أنهم يتفقون جميعا تقريبا على أن وفاته يعني كانت في ليلة السبت من ذي الحجة، والاختلاف ينحصر في تحديدهم لأي سبت منه، وهذا يرجع إلى أن الأرقام عرضة للتحريف أكثر من غيرها، فجعلها بعضهم في 28 من ذي الحجة، وجعلها آخر في 19 منه، على حين ذكرها فريق ثالث في 18 من ذي الحجة، فالله أعلم. وترك وصية وصيته التي نقل السخاوي نصها مستقى من سبطه يوسف بن شاهين، وما ورد فيها أنه أوصى لطلبة الحديث النبوي والمواظبين على حضور مجالس الإملاء بجزء من تركته رحمه الله. وفي أواخر أيامه عاده قاضي القضاة، هكذا هذه المقالة فيها كلام سعد الدين بن الديري الحنفي، فسأله عن حاله فانشده 4 أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري هي من الكامل، فقال له: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عصري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي زاخرة. وصلى عليه رحمه الله بمصلاه، ثم أمر السلطان بأن يحضر إلى هناك ليصلي عليه، وتقدم في الصلاة عليه الخليفة بإذن السلطان، وحضر الشيوخ وأرباب الدولة وجمع غفير من الناس، وازدحموا في الصلاة عليه، وكان يوم موته يوما عظيما على المسلمين وحتى على أهل الذمة، وشيعته القاهرة إلى مدفنه في القرافية الصغرى، وتزاحم الأمراء الأكابر على حمل نعشه رحمه الله. هذه مقدمة يسيرة بين يدي الكتاب، وفي يوم غد إن شاء الله نبدأ في صلبه. وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.